رسول الله قدوتنا ومرشدنا على الإحسان والإخلاص أحيانا، وفي القرآن دستور لأمتنا، وصار الشرع للإنسان عنوانا، وفي الإسلام منهاج يعلمنا، ودين الله يحفظنا ويرعانا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم اجعلنا من أحبابك، واجعلنا من أوليائك، واجعلنا من أصفيائك برحمتك يا أرحم الراحمين. علمني، علمني وأوجز. وفي الحلقة دي من برنامج علمني، وإحنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج بنتعلم من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حاجة جديدة. في الحلقة دي واحد من الصحابة جاي لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام ده بيحكيه سيدنا أبو أيوب الأنصاري، والحديث عند الإمام ابن ماجة في سننه. سيدنا أبو أيوب بيقول في راجل من الصحابة دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له علمني وأوجز، يعني علمني يا رسول الله وما تقلش علي في الموعظة، علمني يا رسول الله وأعطني باختصار كي أستطيع أن أتحمل علشان ما انساش يعني من هذا العلم شيء، علمني وأوجز. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليت فصلي صلاة مودع، وإياك وما يعتذر منه. الله الله على هذه النصيحة الجميلة الطيبة اللي احنا بنتعلمها من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أولا الصحابي جاي لسيدنا النبي على بساطة هذا الصحابي بيقول له علمني وأوجز، ما اتكسفش انه يقول للنبي علمني وأوجز. ليه؟ لأنه عارف قدراته، هو السائل اللي جاي عايز يتعلم هو عارف إمكانياته إيه، قدراته إيه، فيعلم إن مالوش مواهب كبيرة، إن لو النبي أطال عليه في الكلام أو أطال النفس في الموعظة أنه يتحمل هذا، فعايز حاجة مختصرة سلسة بسيطة وما ينسهاش. علمني وأوجز. حاجة كمان، إحنا كدعاة أو كطلبة علم والمشايخ الكبار من مشايخنا وأساتذتنا، نتعلم من هذا اللفظ علمني وأوجز، نتعلم الرفق بالمدعو. ما قولوش وانت جاي تتعلم وهتتشرط عليا كمان، لا، هو مش بيتشرط، وإنما ده هو حاسس بنفسه وبمواهبه. وفي نفس الفايدة برضو نتعلم برضو من هنا من علمني وأوجز أن الإيجاز في المواعظ مطلوب، وخصوصا في زماننا ده. حضرتك شايف احنا كل حاجة بقت سريعة تيك اوي، عايز اقول لك حتى المواعظ كمان برضو محتاجة انها تبقى سريعة، يعني اما نقدر نعمل برنامج زي ده كده في ربع ساعة ولا في 13 دقيقة، او ده من توفيق الله تعالى وسداده، وبنحاول ان احنا نجمع معلومات فيه معلومات طيبة، وفي كل حلقة نأتي بجديد، ده كويس، ده مطلوب دلوقتي. واقل من كده كمان، يعني لازم نتعلم في صنعتنا، لأن الدعوة دي صنعتنا. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من بركة الدعوة يا رب. لازم الداعية يبقى صنايعي محترف، يعرف يعمل حلقة ساعة أو ندوة ساعة، محاضرة ساعة، ويعرف يخطب خطبة برضو نص ساعة أو تلت ساعة، ويعرف يعمل حلقة تانية ربع ساعة أو 10 دقايق، ويعرف يعمل مقطع صغير في 3 دقايق و5 دقايق. والحمد لله، هذا من فضل الله تعالى علينا. أسأل الله أن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن يفتح لنا بفتوح أحبابه. اللهم أمين يا رب العالمين. مش لازم حضرتك في مسجدك دايما تنصح الناس بالساعات، ولكن ممكن ننصحهم في خاطرة 5 دقايق كده بعد المغرب، 10 دقايق بعد العشاء، خاطرة بسيطة، درس بسيط صغير، فالناس لا تمل منك. هنا الصحابي بيقول للنبي علمني وأوجز. النبي عليه الصلاة والسلام قام بالجواب المفيد وبإيجاز، ونصحه نصيحة مهمة جدا تستقيم بها عبادة هذا الرجل من الصحابة. قال له إيه؟ قال له: إذا صليت فصلي صلاة مودع، وإياك وما يعتذر منه. أنت بتصلي، أما تيجي تصلي صلي صلاة مودع. يا ليتنا نفعل هذا ونأخذ بهذه النصيحة النبوية. يا اللي بتصلوا وبتسمعونا دلوقتي، يا ناس يا مصلين، صلوا صلاة مودع. يعني لما تكبر كده الله أكبر، وتكبر كده لصلاة الظهر ولا لصلاة العصر ولا لصلاة الفجر ولا لأي صلاة في حياتك، صلي على إن الصلاة دي آخر صلاة هتصليها في حياتك. صلي صلاة مودع، كأنك تودع الدنيا وتستقبل الآخرة. وده لازم إحنا بقى نكون حريصين عليه. إن الخشوع في الصلاة يا أحباب سبب من أسباب رفع هذه الصلاة إلى الله، وهو علامة من علامات إيمانك أنت. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من علامات أهل الإيمان إن هم بيصلوا، ومش بيصلوا أي صلاة، لا، بيخشعوا في الصلاة، بيصلوا صلاة يملأها الخشوع. والخشوع ده صنعة، صنعة. وحنتعلم، أوعدكم هعمل حلقة إن شاء الله، برنامج علمني جاي معانا بعد كده إن شاء الله، هنسميها علمني الخشوع، ونتعلم فيها الخشوع في موقف سيدنا النبي بيعلم حد من الصحابة الخشوع. انتظروها إن شاء الله. النبي بيعلم الصحابة اللي معانا ده، بيقول له إذا صليت صلي صلاة مودع. افهم بقى الصلاة. أما تقول الله أكبر وترفع إيدك كده وانت بتخفضها، أنت تستقبل الآخرة وتستدبر الدنيا، بترمي الدنيا كلها ورا ظهرك في الرفعة دي. الله أكبر، يبقى بتستحضر عظمة الله جل جلاله. فإذا انخفضت اليدين هكذا، اليمين فوق الشمال على صدرك، هذا فيه هيئة الذل والانكسار. انكسر بقى لربنا، تذلل بقى. أنا واقف كده منضبط لربنا عز وجل، منضبط، مش واقف مزاجي وأنا عامل كده، لا، وإنما أنا واقف بانضباط، مانيش واقف زي ما أنا واقف بأي هيئة، وإنما أنا واقف هيئة علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي عليه، انت مشغول عن صلاة عن سيدنا النبي ليه؟ صلي انت كمان على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وزيدوا النبي صلاة. اللهم صلي على النبي محمد. اما تقف في الصف وتصلي، ما تنشغلش باللي على يمينك وعلى شمالك، ما تنشغلش باللي قدامك ولا وراك، ما تنشغلش بالولاد اللي بيلعبوا ورا في المسجد، وتخلص صلاة تقعد تزعق في المسجد، لا، غلط. نتأدب يا ناس. انا عايزك تنشغل بقلبك، أنا عايزك تنشغل بنفسك، أنا عايزك تنشغل بالتركيز في الصلاة، أنا عايز حضرتك تنشغل إنك تصلي الصلاة دي كأنها آخر صلاة هتصلاها في حياتك. بالله عليك، لو أنت عارف إن بعد الصلاة دي هنموت، هتصلي الصلاة دي إزاي؟ ركعتين دول هيتصلوا إزاي؟ هيبقى هيئتهم إيه؟ هتصليهم إزاي؟ هتبقى أتم صلاة وأخشع صلاة، أو ده اللي إحنا المفروض نعمله في كل صلاة، نبقى خاشعين. إذا صليت صلي صلاة مودع، ركعت اركع ركوع مودع، سجدت قل لنفسك إيه ده، أنت بتفكري في دنيا؟ ده أنت بين إيد ربنا، وأقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. نحن عايزين نصلي الصلاة دي تبقى آخر صلاة في حياتنا. طب تخيل كده أنك أنت وانت طالع من المسجد دلوقتي ومتنا، تعرضنا لبلاء ولا وقعنا من طولنا، وده بيحصل. اللهم اختم لنا برضوانك ولا عتق من نيرانك، وهيئنا لحسن الختام يا رب. طب الصلاة دي قبلت كده بقى مننا ولا ايه؟ طب لو متنا دلوقتي واحنا بنصلي، يا هنانا يا ريتنا نموت واحنا بنصلي، نفسنا نموت واحنا بنصلي. يا رب يا رب يا رب اقبضنا ونحن بين يديك وانت عنا راض برحمتك يا ارحم الراحمين. انا نفسي تقرأوا عن الناس اللي ماتت وهي بتصلي، وتقرأوا عن الناس اللي ماتت وهم صايمين، ونقرأ عن الناس اللي ماتوا وهم بيقرأوا القرآن. يا أهي دي بقى الخواتيم. اللهم اختم لنا برضوانك يا رب. يا حبيبي الروح لما تقف تصلي قل لنفسك دي آخر صلاة هتصليها. ليه؟ علشان يبقى ده تحفيز لنفسك إنك تملك نفسك وانت واقف من إيد ربنا، وتعظم قدر الله عز وجل، ونصلي صلاة ينفع تترفع فوق رؤوسنا وتطلع ترتفع إلى الله عز وجل. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وإيه كمان؟ وإياك وما يعتذر منه. بلاش تعمل أعمال مش حلوة تعتذر منها بعد كده، بلاش تقول كلام يضطرك إنك تعتذر بعد كده. وفي نفس الوقت عايز أقول إن الاعتذار من شيم الكبار، وأنه لا عيب في المرء أنه إذا أخطأ أن يعتذر. مش عيب أبدا إنك لما تغلط في حد إنك تقول له آسف، حقك عليا، أنا مقصودش. مش عيب، بالعكس هذا من شيم الكبار. واللي عايز ألفت انتباه حضرتك ليه إن مش علامة من علامات ضعف الشخصية، ده ما بيبينش إنك أنت ضعيف شخصيا ولا حاجة. مش معنى انك انت تعتذر للناس لما تغلط في حقهم انك انت كده ضعيف شخصيا، بالعكس. ده دليل على انك راجل محترم بزيادة، دليل على ان حضرتك مؤدب وعندك انصاف مع الناس، وان حضرتك لما بتغلط في الناس بترجع تاني الى الحق وتلوم نفسك اللي امرتك بسوء في لحظة من اللحظات وتقول لها عيب عليكي كده، وارجع للناس واقول للناس انا اسف. عايز الفت انتباه نفسي وانتباه حضراتكم يا أحباب الخير يلي بتسمعوني دلوقتي، إذا كنا بنتكلم عن الاعتذار لبعضنا وبنقول إن ده من شيم الطيبين ومن شيم الكبار، فأولى بنا أن نعتذر لله إذا أخطأنا في حق الله جل جلاله. أما تغلط في الله والعياذ بالله، أما تخطئ في حق الله اعتذر لله. ولما أغلط في الله، وينفع الواحد يغلط في الله؟ مش في ناس بيسبوا الدين؟ مش في ناس بيسبوا الله جل جلاله؟ وهذا خطأ يخطئونه في حق الله وذات الله جل جلاله. مش في ناس بيسبوا الدهر ويسبوا الزمن ويلعنوا اليوم ويلعنوا السنة ويلعنوا العيشة؟ وهذا أمر منهي عنه ومستبشع، وهذا فيه سب لله عز وجل، وهذا ينبغي أن يعتذر لله تعالى. وكل خطأ نخطئ فيه مع الله عز وجل، وكل ذنب نذنبه ويرفع لله عز وجل، ينبغي علينا أن نتوب وأن نعتذر منه، وأن نقدم الاعتذار لله ونقول له أسفين يا رب، أنا آسف يا رب، حقك علي يا رب، أنا مقصودش يا رب، أنا مش عارف يا رب أنا عملت كده إزاي، بجهلي يا رب عملت كده، يا رب يا رب طهرني يا رب، يا رب نظفني يا رب، يا رب استرني يا رب، يا رب اهديني يا رب، يا رب ارحمني يا رب، يا رب اغفر لي يا رب، يا رب توب عليا يا رب، يا رب سامحني يا رب. اقول يا رب واعتذر، واقول رب انا ظلمت نفسي يا رب. نعمل زي الانبياء والصالحين. رب العزة جل جلاله بيحكي لنا موقف في سورة القصص، الموقف ده حصل مع نبي الله موسى. تعالوا نسمعه ونتأمله ونشوف سيدنا موسى تعامل مع الله فيه ازاي. قال الله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين سمعت وتأملتم التعامل الرباني النموذجي في الموقف ده دخل لقى اتنين بيتخانقوا مع بعض واحد يعرفه والتاني ما يعرفوش اللي يعرفه قال له ده بيعمل معايا كذا ده بيضايقني ده فوكزه موسى فقضى عليه رجع لم نفسه تاني وكلم ربنا قال له قال لنفسه هذا عمل من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين وناجى ربه وقال له يا رب انا ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم الله يغفر لك اذا اخطات واستغفرت وتبت اللهم اغفر لنا يا رب اللهم اغفر لنا واختم لنا بخاتمه السعاده يا رب العالمين علمني واوجز النبي قال له إذا صليت فصل صلاة مودع وإياك وما يعتذر منه الحمد لله الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حاسون منه المبتدأ وطاب منه الخبر أحبكم في الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رسول الله أدبنا وربنا رسول الله أوصانا رسول الله قدوتنا ومرشدنا على الإحسان والإخلاص أحيانا وفي القرآن دستور لأمتنا وصار الشرع للإنسان عنوانا وفي الإسلام منهاج يعلمنا ودين